وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام الله والتعب وصيح ما عندي غير الله
وأفكر وعن الجرى واسمى كتاب الله أصحاب الهجرة أصحاب الهجرة.
كتاب فيه بعتابنا يا الإنسان لتقلبك جود لقلبي يعود كيف الهجران فرحب تجويدا إذا صرت بإيدك أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف أنا أمشي معاك في قلبي دعاء وجناح نوح أنا لك بحروفي لك دمك طوفي أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجوم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن اصحى من الهجران.
ادري قسيت وش عذري يا الله, يا ما نسيت ما كنت اخاف الله. حكيت في لحظة بكيت وشكيت الحال, وانا عندي دواك اذا شفت ارواك وعطاك امان. في عسر تلقاني فرجت تنساني, واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد انا مو في الباب. اذا انت حزين وغريب وسجين انا لك اسرار. اذا تلقى مناك وتوافي هناك انا في الادراج. على رف ترميني ولا ترضى تجيني, في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج.
انا قلبي نسى القرآن, متى اصحى من الهجران.
خدري قسيت وش عذري
كتاب الله. أصحاب الهجران, أصحاب الهجران.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم, سلام من الله عليكم أيها الأطائب,
طابت أوقاتكم بكل ما تحبون, وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج نستعين فيها على التخلق بأخلاق الصالحين من خلال التدبر في النصوص الشريفة التي تهدينا إليها. لقاء اليوم نخصصه لطائفة من هذه النصوص المباركة المبينة لمصاديق التحلي بخلق التحرر من أسر الدنيا وعبوديتها, فتابعونا على بركة الله.
نبدأ أيها الأحبة بما رواه العبد الصالح علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه في تفسيره القيم بسنده عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه, قال: لما نزلت هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين,
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات, ومن رمى ببصره إلى ما في يدي غيره كثر همه ولم يشف غيظه, ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. ومن أصبح على الدنيا حزينا أصبح على الله ساخطا، ومن شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه. ومن دخل النار من هذه الأمة ممن قرأ القرآن فهو ممن يتخذ آيات الله هزوا. ومن أتى ذا ميسرة فتخشع له طلب ما في يديه ذهب ثلث دينه.
مستمعين الكرام، من التدبر في الحديث النبوي المتقدم والآية الكريمة التي بينها يتضح لنا أن من مصادق التحلي بخلق التحرر من أسر الدنيا وعبوديتها، أولا اجتناب الطمع فيما لدى الآخرين من المتع الدنيوية، فإن هذا يسبب للإنسان كثرة الهم دون أن يحصل على ما يتمناه، لأن الله عز وجل قسم رزقه ونعمه بين عباده بما يكون فيه صلاحهم. ثانيا، أن تكون ثقة المؤمن بما عند الله عز وجل وليس بالدنيا ومتعها، فهذه متاع الغرور، ومن لم يكن رجاؤه لما عند الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا دون أن يشبع منها حتى لو جمع ما بين المشرق والمغرب.
كما أن من مصادق التحرر من عبودية الدنيا عدم الحزن على شيء فاته من متعها، لأن متعها زائلة جميعا وما عند الله خير وأبقى، فالحزن على الدنيا سخط على الله عز وجل الذي لا تنفد نعمه. روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه للحواريين: يا بني إسرائيل، لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياهم.
أيها الإخوة والأخوات، والرابع من مصادق التحلي بخلق التحرر من عبودية الدنيا المستفادة من البيان النبوي المتقدم للآية 88 من سورة الحجر هو ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وآله: ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه.
وهذا يعني أن التحرر من الدنيا يستتبع فتح آفاق واسعة أمام المتحلي بهذا الخلق، يحصل فيها على النعم الإلهية الأسمى من النعم المادية المحدودة. أما المصداق الخامس للتخلق بهذا الخلق فهو الترفع عن التخشع والتذلل للأغنياء أو أصحاب السلطة والجاه ونظائرهم طلبا لما في أيديهم من متع الدنيا، فهذا الأمر يسلب الإنسان ثلثي دينه. أعذنا الله إياكم منه ببركة العمل بوصايا سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله الطاهرين.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
دمتم بأطيب الأوقات وفي أمان الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام ونعزيكم بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في لقائنا لهذا اليوم عراق الرافدين. مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند العنوان التالي: الانتخابات المحلية، تصويت بالثقة للمشروع السياسي. سوف نتوقف عند الانتخابات لمجالس المحافظات في العراق، والتي من المقرر أن تقام يوم الاثنين القادم، وأهمية هذه الانتخابات، وكذلك أساسا المشروع السياسي العراقي الوطني كيف يكون في هذه الأيام. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. تعرض المشروع السياسي العراقي الوطني للكثير من الحملات التسقيط والهجمات الإعلامية المركزة في محاولة لثنيه عن أهم وظيفة وطنية اطلع بها، وهي مواجهة مشروع الاحتلال الأمريكي ومنعه من تحقيق أهدافه. وشكلت الأبواق الصهيونية ركنا أساسيا في هذه الهجمات التي أثارت العديد من الشبهات والاتهامات على العراقيين الوطنيين لمجرد أنهم قرروا الذهاب بمشروع حكم وطني انتخابي يدافع المشروع الأمريكي ويحاول تحرير بلده من براثنه. ورغم أن الدول التي تدعم هذه الاتجاهات كانت محلا للقواعد الأمريكية ومنطلقا للعمليات العسكرية والقصف الجوي من أراضيها، دخلت أكثر القوات الأمريكية، إلا أن تهمة العراقي المتصدي كانت تذكر دائما بأنه جاء على ظهر الدبابة الأمريكية التي دخلت من بلدانهم. اليوم يستعد العراقيون لإحدى الفعاليات الدستورية والوطنية المهمة في تأسيس الحاكمية الشعبية، وهي انتخابات أعضاء مجالس المحافظات، ولكن التضجيج على الانتخابات ومرشحيها وأحزابها لا زال يملأ الآفاق. فماذا يريد هؤلاء؟ هل نتوقع أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطريقة أخرى غير الانتخابات؟ هل يمكن للأحزاب والقوى السياسية أن تتنحى جانبا وتطلب من الناس حل مشكلة التنافس السياسي بطريقة المطاردات الشعرية أو التنافس الرياضي أو بطريقة مصارعة الثيران مثلا، ومن يفوز ثوره في المسابقة يحكم المدن؟ إذا كان هذا هو الحديث مع المصرحين أو المحرضين على الانتخابات خارجيا، فماذا سيجني المعترضون على الانتخابات والمقاطعون لها غير الابتعاد عن دوائر التأثير والفعل السياسي في البلد؟ وما الذي يقدمونه من جواب إذا تم سؤالهم عن البديل للانتخابات للتداول السلمي للسلطة؟ مفوضية الانتخابات أعلنت عن إكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات وتدقيق كافة المعطيات الفنية، كما تم إجراء محاكاة متعددة في حضور مسؤولين دوليين للتأكد من سلامة إجراء الانتخابات. وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة من أعلنتا طبعا عن تأمين المناطق والمراكز الانتخابية، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني مهام مفارزه في إجراء الانتخابات، وأعلن الحشد الشعبي أنه سيكون ظهيرا قويا للأجهزة الأمنية في مراقبة سير الانتخابات ودعم وتعزيز الإجراءات الأمنية. خروقات أمنية بسيطة سجلت لحد الآن في محافظة واسط وفي مدينة الصدر شرق بغداد بتجمع متظاهرين احتجاجا على إجراء الانتخابات، فيما يتوقع أن تقوم الأجهزة الأمنية بجوابها لمواجهة الاختراقات. لمزيد من التفاصيل حول الانتخابات المحلية في العراق، انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر أن تقام في هذا البلد، اسمحوا لي أتوقف مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد الذي التحق بركبنا من بغداد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك. مع أن نبدأ هذا اللقاء وهذه المداخلة حقيقة بالتعازي بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي نعيش هذه الأيام الفاطمية، زميل محمد سعيد حدثنا عن أهمية هذه الانتخابات والأجواء الانتخابية، كيف تكون لدى الناخبين العراقيين، وهل كل الأمور جاهزة إن شاء الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجوركم وتقبل الله عزاءكم من شهادة الزهراء عليه السلام. بالحقيقة الأماكن المقدسة شهدت ازدحام كبير في هذه الأيام، يعني إلى حدود يعني غير متوقعة، بمناسبة زيارة المراقد المعصومين للتعزية لشهادة الزهرة. الانتخابات اليوم جرى القسم الأول منها وهو التصويت الخاص الذي يخص منتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين والمستشفيات وغيرها. أكثر من 1,200,000 صوت يعني مشمولين بهذا الانتخاب. نسبة المشاركة الرسمية التي أعلنت أكثر من 44%، أكثر من 63% في بغداد، وهذا أعطى مؤشر إيجابي إلى أن الانتخابات العامة التي ستجري في 18 من هذا الشهر ستكون أيضا بنسبة مشاركة جيدة. كانت هناك مخاوف من أن تكون نسبة المشاركة قليلة بسبب مقاطعة بعض القوى السياسية الشعبية للانتخابات، ولكن الأجواء العامة الآن في البلد تشير إلى نسبة مشاركة واسعة. لحد الآن الأجواء هادئة، هنالك خروقات بسيطة، هنالك انتقادات لبعض الأعمال في مسار الانتخابات، ولكن في كل انتخابات تجري في العديد من المناطق يكون هنالك يعني مشاكل وإيرادات. الموضوع الرئيسي هو أن نسبة المشاركة والمشاركة بشكل عام، القانون العراقي لم يحدد نسبة لقبول هذه الانتخابات، يعني لو شارك 5% و10% و20% و30% فالنسبة قانونية على كل حال. إذا ليس هنالك تأثير لانخفاض نسبة المشاركة أو عدم مشاركة البعض، ولكن من لا يشارك يخسر موقعه في إدارة شؤون المحافظات فيما بعد. الجنب الثاني المهم اللي يعني أتمنى أشيره للمستمعين الكرام حتى يطلعون على تفاصيل مهمة، أن هنالك رغبة، هنالك جو إيجابي، هنالك منجزات حكومية. في السنة الماضية الحكومة قدمت الكثير من الخدمات، قدمت الكثير من المشاريع، فعلت الكثير من المشاريع المتلكئة، وبالتالي حصل هنالك مقدار من الرضا أعتقد أنه سينعكس إيجابيا على نسبة المشاركة، وهذا مهم جدا. فبانتظار هذه نسبة المشاركة وبانتظار هذا التفاعل الجماهيري يمكن القول أن الانتخابات تسير بالاتجاه الصحيح، ولحد الآن لا توجد مشاكل أمنية. اليوم انتقل 4 شباب في منطقة الفلوجة كانوا يقومون بشراء بعض البطاقات ويروجون لناخبين معينين، تم اعتقالهم. يعني بالنسبة العام اللي مثل هكذا انتخابات مشمول بها أكثر من 17 مليون مواطن ينتخبون، بالتأكيد تحدث بعض المشاكل، ولكن الخط الرئيسي العام للمجتمع العراقي الآن متحمس للمشاركة في هذه الانتخابات.
نعم، فيما يخص بدور المرجعية الدينية للدفع بالاتجاهات حقيقة اتجاه توسيع مشاركة الناخبين، هل من أخبار في هذا الصدد زميل؟
بالحقيقة سماحة المرجع لم يتحدث بشيء بهذا الخصوص، ولكن شخصيات كبيرة في محيط الحوزة العلمية مثل الوكلاء، مثل أئمة العتبة، مثل سماحة الشيخ السيد رشيد الحسيني، الشخصيات المقربة من أوساط الحوزة العلمية في نجف الأشرف والمرجعية تحث المواطنين على المشاركة، وتعتبر أن وجود ملاحظات على بعض التفاصيل في المشروع السياسي لا تلغي أهمية الانتخابات وأهمية المشاركة بها. وهذا الموقف واضح من عشرات التصريحات في هذا الاتجاه.
نعم، أحسنتم، شكرا لزميل محمد سعيد كان معنا من بغداد على هذا التقرير، حياكم الله. نتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، نتحدث مع حضراتكم أحبتنا في برنامجنا عن الانتخابات المحلية، تصويت بالثقة للمشروع السياسي. أم علي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم، لدي سؤال، لماذا بعض التيارات وعلى الخصوص التيار الصدري يحثون على مقاطعة الانتخابات؟ ما السبب؟ هل هذه الدعوات خدمة لأمريكا؟ أم ما الهدف الذي هم بصدده، مع أن الانتخابات شيء سياسي صحي في المجتمعات، كما أنه يجدد الحياة السياسية وفيه إنصاف للمجتمع وحاجاته؟ ومعالي إن شاء الله نطرح سؤالك على ضيفنا لنصل إلى إجابة معينة فيه. أبو باسم السامدي من اليمن لديه مشاركة صوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، عراق الرافدين، أتوجه إلى أخواننا العراقيين جميعا بأن يقوموا بالتصويت إلى من يثقوا به، إلى من يخدم الوطن، إلى من يخدم الإسلام والمسلمين، إلى من يدافع عن الوطن، إلى من هو الثقة في بناء الوطن. وأتمنى ومع تمنياتنا للشعب العراقي حكومة وشعبا التقدم والازدهار. ولكم الشكر والتقدير جميع العاملين في إذاعة طهران العربية الذين يساندون أخوانهم سواء في انتخابات أو في الحروب أو في أو إنصار المظلوم. وكذلك والشكر والتقدير لحكومة إيران حكومة وشعبا.
حياك الله أخي.
أخوكم عبد منصور داود السامدي اليمن.
أهلا ومرحبا بك أخي عبد منصور داود السامدي من اليمن على هذه المشاركة، بارك الله بك. إلى الناصرية من العراق مرتضى، لديه مشاركة صوتية استمع إليه.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج عراق الرافدين، كوني مواطن عراقي جنوبي من محافظة الناصرية جنوب العراق، وكوني قدمت أحد أقربائي شهيد للوطن، أحد أقاربي شهيد للوطن. من خلال إذاعتكم وبرنامجكم أحب أن أوصل رسالة. نحن فقدنا الثقة بأغلب السياسيين بصراحة من مختلف المكونات. أنا عن نفسي أتحفظ على ذكر المذاهب والمكونات الموجودة هنا، لكن بمختلف المذاهب والمكونات الموجودة في العراق من شماله إلى جنوبه، من كل التيارات والانتماءات، لم يقدموا لنا شيء. فقدنا الثقة بالعملية السياسية. انظروا، اسمحوا لي من خلال برنامجكم أوصل رسالة، انظروا إلى شوارعنا هنا في الناصرية جنوب العراق، الشوارع، الخدمات، فرص العمل، المصانع، الخدمات، البنى التحتية، يعني كلها متهالكة، كلها لا تلبي الطموح. يعني نحن انتخبنا طوال السنوات الماضية ننتخب فلان فيفوز فلان، يعني بصريح العبارة عندما ننتخب سين من الناس أو صاد من الناس، يعني القائمة التي ينتمي إليها هذا المرشح سين أو صاد من الناس بطبيعة الحال هو ما راح يفوز إذا ما ينتمي القائمة. طيب من ينتمي القائمة من راح أنتخب أنا ويحصل عدد أصوات؟ راح القائمة تصعد شخص هي تريده يخدمها، القائمة يخدم القائمة والكتلة المنتمة إليه. فأنا الشخص اللي انتخبته أنا ما راح يصعد، راح يأخذون أصواته لأن هو داخل الكتلة ويطون الشخص من نفس الكتلة لكن هي الكتلة تريد ترشحه، بالتالي أصواتي راحت للكتلة وليس للمرشح. يعني أنا انتخبت سين من الناس أريده هو يصعد على مود يمثلني لأن أنا عندي ثقة به. اجت القائمة سين وصاد من تمين نفس القائمة وأنا انتخبت سين، اجى رئيس الكتلة خذ صاد اللي أنا ما منتخبه وصعده من خلال جمع الأصوات مال الثانيين. فبالتالي يعني أبو الكتلة هو اللي يتحكم بالمرشحين اللي يريدهم اللي يصعد. يعني أنا انتخب فلان أبو الكتلة صعد لفلان واثنين هم من نفس الكتلة، إذن لا رأي لنا، الرأي هو للكتل وللزعامات المسيطرة على الأمر. أسأل من خلال برنامجكم ماذا جنت عوائل الشهداء؟ هل حصلوا على قطعة أرض، على بيت، على تعويضات؟ ماكو. خدمات بالجنوب، الناصرية، البصرة، الوسط، خدمات متهالكة، تعيينات لا توجد، كلها لأبناء الأحزاب ولكتلهم ولمن ينتمي إليهم. أما أنه كوني مواطن عراقي لم أحصل على شيء.
مرتضى من الناصرية من العراق، شكرا جزيلا. حال حقيقة المواطن العراقي الذي يأس كثيرا من بعض السياسيين العراقيين وبعض من خان العراق حقيقة لنقل هكذا، ولكن عمل الحكومة الحالية وأدائها واضح يا عزيزي مرتضى كيف أن الخدمات الآن موجودة في العراق وكيف تجري العملية السياسية. الحل ليس بمقاطعة الانتخابات أكيد، ومجالس المحافظات كانت معطلة منذ سنوات، يعني هذا الجانب المهم حقيقة من الانتخابات الخدمي الذي يكون لكل محافظة كان معطل بعد دخول العراق في حرب مع الزمر الإرهابية داعش تحديدا. لكن اسمح لي ولكي نرد أيضا على سؤالك وعلى ملاحظاتك هذه وتعليقا عنها أن أنتقل إلى ضيفي من العراق الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته.
حياكم الله، شكرا لحضوركم وانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وقبول الدعوة. دكتور، بداية ما هي أهمية هذه الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ومتابعي إذاعتكم موقرة.
حياكم الله.
بالتأكيد أهمية مجالس المحافظات هي مجالس خدمية،
نعم،
بعيدة كل البعد عن السياسة وما شابه ذلك، وهي تعمل فيما يخص خدمات، فيما يخص بناء استراتيجيات المحافظات والحكومات المحلية، وأيضا فيما يخص التخطيط الاستراتيجي للمحافظة من البنى التحتية من وظائف مشاريع. أيضا في الجانب الرقابي لها سلطة على الحكومة المحلية على المحافظ والجانب التشريع أيضا، وبالتالي هي هذا الدور هو دور كبير جدا لمجالس المحافظات. أهميتها تكمن أنها تأتي كأذرع للحكومة المركزية، يعني الآن الحكومة المركزية ومنهاجها الحكومة الذي يسير وفق خطى صحيحة، خدمات، بنى تحتية، طرق وجسور وما شابه ذلك، تسير في هذه الحكومة السيد محمد الشياع السوداني.
نعم.
أنا أعتقد هو يحتاج إلى مجالس محافظات قوية وكفوءة ولذيذة، وهي مهمة المواطن العراقي في انتخاب من يجده الأصلح والأكفأ والأنزه والقادر على أن يصل بمحافظته إلى درجات كبيرة في الترقي وفي البنى التحتية وما شابه ذلك. وهذا هو من واجب صلاحية أو من صلاحيات الدستورية لمجالس المحافظات باعتبارها سلطة رقابية، وإنها مجلس نواب صغر مع وجود الحكومة أو المحافظة.
نعم. طيب إذن لماذا البعض يأتي ويشكك حقيقة في مسألة المشاركة في الانتخابات، يقاطع هذه الانتخابات في هذه الدورة إن كان هذا التأثير الواضح وإن كانت لربما هي تصويت بالثقة للمشروع السياسي أساسا؟
أولا، أعداء العملية السياسية في العراق كثيرون سواء من الداخل ومن الخارج، وهناك من حاول تشويه النظام السياسي بعد 2003، وبالتالي هم يحاولون أن يحطموا هذه التجربة الفريدة. لدينا أخطاء في مجالس المحافظات، ولكن هذا الأخطاء ممكن أن تصلح، ممكن أن يتم إصلاح الأخطاء وفق خطة استراتيجية ووفق ما يريده المواطن العراقي. يعني الآن لدينا أكثر من 6950 مرشح يتنافسون على أكثر من 254 مقعد في مجالس الحكومات.
نعم.
من الذي ينتخب؟ يعني عندما ينتخب المواطن ويذهب يختار النزيه، فهذا يعني أن مجلس محافظة سيكون نزيه. عندما يختار الفاسد، فهذا يعني أن مجلس محافظة فاسد. إذن هذه هي مسؤولية المواطن وليست مسؤولية أي شخص آخر، لا السلطة التنفيذية ولا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء، هذه مسؤولية ابن المحافظة، هو الذي يذهب وينتخب من يراه كفوء ومن يراه جيد ومن يراه نزيه، بعيدا عن كل البعد عن حملات التسقيط وعن التضليل الإعلامي. لذلك هذه مسؤولية صناديق الاقتراع هي التي تفرز محافظات أو تفرز مجالس محافظات كفوة، تفرز محافظ جيد. فالكرة في ملعب المواطن.
نعم.
لا توجد ضغوطات ولا توجد كامل الحرية للناخب العراقي، لدينا أكثر من 21 مليون ناخب. فمن الذي سيختار؟ هل هم الطبقة السياسية؟ طبعا لا، المواطن هو الذي سيذهب ويختار. فلذلك عندما نلعن الظلام لا فائدة، ولكن عندما نشعل شمعة فستنير لنا الظلام. إذا بقينا نلعن ونسب ونقاطع، سوف يبقى الفاسدون في مناصبهم، وتبقى الحكومات المحلية يهيمن عليها المحافظ بدون جهاز رقابي، بدون مجلس محافظة، وهذه ما يجب أن يعلمه المواطن العراقي.
نعم. طيب ما هي تداعيات المشاركة الواسعة بغض النظر عمن يفوز ويخسر في هذه الانتخابات؟
يعني الآن التصويت العسكري أو التصويت الخاص كما يطلق عليه،
نعم،
نسبة المشاركة وصلت إلى أكثر من 37% وقد تصل إلى 50%، وهذه نسبة جيدة جدا ومقبولة، وهذا يدلك على شيء، فإن هناك مشاركة من قبل الأجهزة الأمنية، يعني أكثر من 1,100,000 عنصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي المجاهد، هؤلاء ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهذا مؤشر بخير على أن الانتخابات تسير وأن هناك بيئة أمنة للناخب العراقي عكس ما قيل. فالذي يقاطع انتخابات هذا من شأنه ومن هو يريد، لأنه عملية المشاركة بالانتخابات هي اختيارية وليست جبالية وليست الزامية. فمن يريد المواطن أن يشارك يشارك، ولكن الذي يريد حكومة نزيهة ويريد مجلس محافظة نزيه عليه أن يذهب إلى انتخابات ويختار صح، مثل ما أكدت المرجعية الرشيدة على أن صوتك ذهب، فاختار من هو الذي هو تعتقد أن هذا الشخص هو سيمثلك وأنه نزيه وكفو. فهذه أنا أعتقد هذه الخطوط العريضة للانتخابات بدون أن نساوم أو نقاطع، وإلا أن الإصلاحات الحقيقية تأتي من خلال صناديق الانتخاب.
نعم، هل من سيناريوهات يعني محتملة والأقرب يعني للتحقق برأيكم يعني بسبب وجود مقاطعين ومعارضين لإجراء الانتخابات؟
يعني أنا أعتقد الانتخابات تسير وفق ما خطط لها. وأنا اليوم كنت في جولة على بعض المراكز الانتخابية، هناك انتشار أمني كبير، أيضا هناك الرغبة من قبل المواطنين العراقي المشاركة في الانتخابات. الأجهزة الأمنية الخاص بالأجهزة الأمنية والحشد الشعبي تم كبير جدا.
نعم.
وهذا مؤشر كبير جدا. أنا أعتقد الآن الانتخابات هي مؤشر تنجح بقوة.
نعم.
وستؤسس لحكومات محلية فيها إذا كانت الاختيارات جيدة وإذا كانت الأصوات تمنح لمن هو الكفو ولمن هو النزيه.
نعم، وحقيقة وجود هذا النموذج الذي قدمته حكومة السيد محمد شياع السوداني في الخدمة وإنجاز المشاريع، كيف سيؤثر على حقيقة الناخبين واندفاعهم حقيقة للمشاركة في الانتخابات والإتيان بنماذج تكون حقيقة تخدم كل محافظة؟ وفي بعض المحافظات أيضا توجد هذه النماذج الموفقة، الآن نضرب كمثال ولا نقصد بشخص، كمحافظة كربلاء المقدسة مثلا.
يعني بالتحديد انه الانجازات الكبيره تحققتها حكومه السيد محمد الشياع السوداني بعد سنه وشهر من انبثاقها من داخل برنامج السواق، والتي انطلقت وفق منهاج حكومي قوبل بالاجماع من قبل مجلس النواب ونال رضا الجميع، وهذا المنهاج الحكومي راى طريقه الى النور، يعني لم يكن حبرا على ورق.
نعم.
مثل الآن المواطن الآن يذهب الآن إلى بغداد مثلا،
بغداد
تجد مئات المشاريع تعمل، العمل ليلا نهار مستمر، المشاريع تفتح كل يوم، هناك أكون مشاريع تفتح في بغداد وفي المحافظات. هذا يعني أنه إن هذا دليل على مصداقية الحكومة.
نعم.
أن السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء يريد حكومات محلية كفوءة ونزيهة تعمل معه لتنفيذ هذه المشاريع في المحافظات.
نعم.
وهذا يتطلب أيضا جهود ويتطلب مسؤولا يشعر المواطن العراقي بمسؤوليته وأن يختار صح وأن يذهب إلى صناديق الانتخاب. يجب أن يذهب المواطن العراقي إلى صناديق.
طيب، كيف ترى الأفق؟ نعم دكتور، كيف ترى الأفق حقيقة في العراق وهو قال حقيقة يتقدم خطوة خطوة نحو الأمام بالنجاحات المختلفة حقيقة على الأصعد المختلفة؟
يعني بالتحديد أن حكومة السيد محمد الشياع السوداني حققت تجاهات كبيرة، وأنا أرى أن المنهاج الحكومي في هذه السنة والسنوات الأخرى سيطبق وينفذ وسينعكس إيجابيا على المستوى المعيشي للمواطن. هناك رغبة وإرادة سياسية من قبل إطار التنسيقي لدعم حكومة السيد محمد الشياع السوداني، الكل يقتنع بأن هذه الحكومة حكومة جاءت لإنقاذ أي يمكن إنقاذه وإنها طوق نجاة العملية السياسية، لذلك أنه هاي مصداقية الحكومة تجده في عشرات المشاريع الآن تنفذ في بغداد، وهذه بغداد يعلمون ذلك. الآن المشاريع الجسور والمجسرات والأنفاق والبنى التحتية والتأكيد على وأيضا المنهاج الحكومي الذي تمثل في ملاحقة الفاسدين، اليوم هيئة النزاهة تعمل 24 ساعة في اليوم من أجل ملاحقة الفاسدين وحتى في الأموال هربت لخارج العراق، وهذا نعتقد مصداق لمنهاج الحكومي للحكومة السيد محمد الشيعة السعودي الذي انعكس إيجابيا على كثير من الناس الآن الذي عندما رأى هذه المشاريع بدأ يشعر بالرغبة للذهاب إلى مجالس المحافظات والانتخابات والاثنين المقبل إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله وللعراق حقيقة بالازدهار الدائم. شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا، حياكم الله سيدي الكريم. بالتالي حياكم الله مستمعينا الكرام. عند المحصلة حقيقة نقول يعني في أي بلد يعني يتم تداول العملية السياسية بهذه الطريقة عبر الانتخابات، وهي أفضل طبعا حالة للتداول السلمي للعملية السياسية وللقدرة والحكومة في أي بلد كان هذه المسألة. مجالس المحافظات أهميتها في الخدمات التي يتم تقديمها لكل محافظة، وكل محافظة هم يعلمون بالأشخاص الذين بإمكانهم أن يقدمون الخدمات، ومن يأتي هنا ليكذب عليهم ولم يقدم ويأتي لمصالح مثلا حزبية أو ما شابه ذلك، لأن الشعب العراقي حقيقة استاء كثيرا من وجود بعض السياسيين العراقيين ولا نذكر الأسماء طبعا هنا طيلة هذه السنوات، وهم يعلمون حقيقة أهل مكة أدرى بشعابها حقيقة أفضل مما نتحدث نحن في هذا الجانب، لكن يبقى الثقة بالمشروع السياسي العراقي عبر الحضور والمشاركة في هذه الانتخابات واضح وجلي. الانتخابات التي كانت حقيقة لم تقام منذ عام 2013، واليوم يعود الشعب العراقي ليختار مجالس المحافظات ليرى ازدهارا في المحافظات والمدن المختلفة العراقية. شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، ومن شارك معنا طبعا في هذا البرنامج نشكره جزيل الشكر، حياكم الله ودمتم سالمين، في أمان الله.
حزن اللجة حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتفي،
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثبان.
الإشارة موسيقى عينات زهرة فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المداراتي الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دماء اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة لها وخافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة تل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسرد أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاب ذاكرة تناثى حولها الورد
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة الأولى
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. صحيح أن تعاليم الدين ووصايا الأولياء والحكماء تختزن موضوعات قيمة حول طرق ومناهج ومسالك العبودية والارتقاء بالشخصية واكتساب الكمالات، إلا أن أكثر ما يحث الفرد على اتباع هذه المسالك هو النماذج الحية والواضحة وذات المصداقية القابلة للاقتداء. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان أحد هذه النماذج. هو لم يسلك مدارج الكمال على طريقة النساك والصوفية المنعزلين عن المجتمع، وإنما اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، تعاليم جنبت الإمام الراحل الانعزال عن المجتمع وعدم تلمس همومه، كما جعلته عارفا حقيقيا في العلوم والمعارف النظرية والعملية. المسلسل الإذاعي الذي تستمعون إليه تحت عنوان مسيرة المجد يلقي نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وطفولته التي تصاحبت مع شهادة والده، ثم التحاق الإمام الراحل بالحوزة الدينية وصولا إلى مزاولة نشاطه الاجتماعي والسياسي واحتجاجه على نظام الشاه، وقيام الأخير بنفي الإمام من إيران في عام 1964. الإمام الراحل وقبل أن يكون مرجعا دينيا وزعيما سياسيا كان قد خاض تجربة طويلة في السير والسلوك الأخلاقي وكسب الكمالات، وهذه الأبعاد سيتم تناولها في فصول هذا المسلسل الإذاعي الخاص. السيد مصطفى الموسوي هو والد السيد روح الله الموسوي الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالخميني نسبة إلى مسقط رأسه. ولد السيد مصطفى والد الإمام الراحل في مدينة خمين الإيرانية عام 1862. في البدء تلقى العلوم الدينية من علماء خمين، ثم شد رحاله إلى إصفهان، وبعد زواجه توجه إلى العراق ليحضر دروس الفقه والأصول في النجف الأشرف وسامراء، ولا سيما دروس الميرزا حسن الشيرازي والأخند الخراساني، حتى نال درجة الاجتهاد. السيد مصطفى عاد إلى خمين بعد أن نال من أساتذته لقب فخر المجتهدين، ليسكن منزل والده في حي رازي، وكان منزلا كبيرا ولكنه قديم يحتاج إلى عمليات ترميم لم تجر عليه منذ سنوات طويلة. والأهم من عمليات ترميم عمارة المنزل هو إنعاش المنزل اجتماعيا ليعود إلى سابق عهده ملاذا للفقراء والأهالي الذين كانوا يعانون اضطهاد الإقطاعيين المدعومين من السلطة الحاكمة والسلطات المحلية. كان السيد مصطفى جالسا يستريح أمام حوض من الماء وسط باحة منزل والده، حينما رأى ميرزا كربلائي الذي تولى رعاية المنزل في حياة والده وبعد وفاته.